الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بالطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند كلامه على تحليف الشهود من الكافرين، وقد ذكر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن مقتضى تعليل الإمام أحمد، وقد علل في قبول شهادة الكفار في الوصية في السفر أن السبب في ذلك هو الضرورة، والعلة في ذلك هو الضرورة، وأننا إذا اضطررنا إلى قبول شهادة الكافرين فمقتضى ذلك، مقتضى التعليل، هو أن نقبل شهادة الكافرين، ومقتضى ذلك أيضا تحليفهم. ثم ذكر أثر ابن مسعود الذي قرأناه في الدرس الماضي فيما رواه أبو عبيد بن ناسخ المنسوخ أن رجل من المسلمين خرج فمر بقرية فمرض معه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ما له ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه. فلم يجد أحد من المسلمين في تلك القرية فدعوا أناسا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهما. وذكر القصة، فانطلقوا لابن مسعود فأمر اليهود والنصارى أن يحلف بالله: لقد ترك في المال كذا وكذا، والشهادة أحق من شهادة هذين المسلمين. ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أن شهادة اليهود والنصارى حق، فحلف الشهود وحلف الأولياء. قال رحمه الله: فهذه شهادة للميت على وصيته، فشهادة نعم فشهادة اليهودي نعم فشهادة اليهودي والنصراني للميت على وصيته. وقد قضى بها ابن مسعود مع يمين الورثة لأنهم المدعون، والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة. ولعل ابن مسعود أخذ هذا من جهة أن الورثة يستحقون بأيمانهم على الشاهدين إذ استحق إثمان، فكذلك يستحقون على الوصية مع شهادة الذميين بطريق الأولى. وهنا قال: فكذلك يستحقون على الوصية. وفي الحاشية قال في بعض النسخ: الوصيين، وهذا الصواب الوصيين، فإن في أثر ابن مسعود شهادة على وصية ولا شهادة على وصيين؟ شهادة على وصيين. فهذا الرجل الذي نزل به الموت دفع ماله إلى رجلين مسلمين، فدفع ماله إلى وصيين ثم أشهد على هذين الوصيين، أشهد بيهودي ونصراني على هذين الوصيين، فهي شهادة على وصيين، ما هي شهادة على وصية. هذا الرجل ما أوصى بشيء، ما أوصى بشيء، ثم أمر رجلين مسلمين أن يشهد على هذه الوصية، وإنما سلم ماله لوصيين، نعم، فأوصاهما أن يأخذ هذا المال وأن يحملاه إلى ورثته أو إلى أهله وأولاده، فهم عبارة عن وصيين، ولم يشهد على وصية. واليهود والنصراني شهد على الوصيين ولم يشهد على وصية. وآية المائدة في شأن الشهادة على الوصية، في شأن الشهادة على الوصية، وهنا ابن مسعود قضى بنفس القضاء في قضية الشهادة على الوصيين، وجعلها كالشهادة على الوصية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وفي الوصية، الشهادة على الوصية إذا علم الخيانة ممن أوصاهم الميت بوصية، يظهر الخيانة، هنا يتقوى جانب الورثة، فيكون اليمين في جانبه باعتبار هذا اللوث الذي حصل، وهو الوقوف على خيانة من جهة الشاهدين، نعم، من جهة الشاهدين على الوصية، من جهة الشاهدين على الوصية. وفي قصة ابن مسعود قوى ابن مسعود كلام الورثة بشهادة اليهود والنصراني في آية المائدة، حصلت تقوية لقول الورثة بماذا؟ باللوث الذي هو حصول الإثم والخيانة من جهة الشاهدين على الوصية. وفي حديث المسعود قصة المسعود قوى المسعود جانب الورثة بشهادة اليهودي والنصراني ولم تكن شهادة كافية. نعم لم تكن شهادة كافية لأن شهادة كافر على نعم كافرين على مسلمين فلم تكن شهادة كافية. ولهذا حلف من؟ حلف الورثة وحلف أيضا اليهود والنصراني حلف اليهود والنصراني وحلف الورثة. قال فكذلك يستحقون على الوصية مع شهادة الذميين بطريق الأولى. وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوة الأسير إسلاما. طيب على كل هذا هو المقصود في أثر ابن مسعود وهذا هو المراد وما ذهب إليه ابن مسعود من المذاهب الحسنة. فقوي جانب الورثة كما عرفنا بشهادة الذميين إلا أن الشهادة ليست وافية وكافية. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين أي بشهادة المسلم مع يمين المدعي. لكن هنا الشهادة أضعف شهادة اليهود والنصراني أضعف. فقوى ابن مسعود شهادة اليهودي والنصراني باليمين بيمين اليهودي والنصراني على نعم على تلك الشهادة وقواها أيضا بيمين المدعين بيمين الورثة وقضى بذلك قضى بالحكم بعد ذلك للورثة بهذه البينة التي أقامها وهي شهادة اليهودي والنصراني مع يمين اليهودي والنصراني ومع يمين الورثة المدعين. فلما حصل ذلك حكم لهم بالدعوى التي ادعوها في المال المقبوض في أيدي الوصيين فإنهما أنكر البعض أقر بالبعض وأنكر البعض وقال سلم لنا كذا وأنكر بعض المال. فلما جاء وقدم اليهود بعض اليهود والنصارى إلى ذلك الموضع فاتجه إليهم الورثة وسألوهم عن خبر ميتهم فأخبروهم أنه ترك كذا وكذا من المال. فهنا ظهرت الخيانة بكلام الشاهدين من اليهود والنصارى إلا أن بينة ليست بتامة. فقواه ابن مسعود بما سبق ذكره وإيضاحه بأن حلف الشاهدين من أهل الكتاب ثم حلف الورثة ثم قضى للورثة بهذه البينة. إلى هنا والحمد لله.